أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
والمراد منها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فالمراد من هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله، المراد منها معرفة معناها وما دلت عليه نفيا وإثباتا، لا بد من معرفته، بخلاف ما كان عليه المشركون فهم يظنون أن الإله هو الذي يخلق ويرزق فقط، يعني يدبر شؤون هذا العالم. هذا صحيح، لكن هذا توحيد الربوبية، وهذا لم يدخلهم في الإسلام بل هم كفار وهم معتقدون هذا الاعتقاد، والرسول قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم من أجل أن يخلصوا العبادة لله، هذا هو الغرض. ثم مجرد لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إذا تخلف العمل بما يتخلف العمل بمقتضاها، لا بد أنك تعرف معناها وتعمل بمقتضاها. فاليهود وهم من أكثر الخلق يقولون لا إله إلا الله، وكذلك المنافقون يقولون لا إله إلا الله، وأخبر عنهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، ولم تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم لن يعملوا بمقتضاها، بل ولم يعرفوا معناها. حتى المعرفة بمعناها لا يكفي إذا تخلف العمل بما دلت عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فإن الرسول لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. فإذا قال إنسان لا إله إلا الله ما نحكم دمه بها، لأننا نقول كل الناس يقول لا إله إلا الله لكن يناقضونها. فمثلا نقول عبادة القبور شرك، تحل دم الرجل وماله، فرأينا إنسان يتردد إلى هذا القبر ويقول المدد المدد أغثني أغثني، قلنا يا أخي كفرت. قال يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله، قلنا ما تبعك لا إله إلا الله لا بد من تكفر إذا لم تكفر. قال لك الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأنا أقول لا إله إلا الله بما تستحل دمي؟ تقول نعم قلت لا إله إلا الله لكنك أفسدتها ولم تعمل بها لأنها تقتضي البراءة من عبادة غير الله وإثبات العبادة له وحده لا شريك له، وأنت صرفت العبادة لهذا القبر فأخالفت معنى لا إله إلا الله. فإن التلفظ بها لم يكن عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. ثم قال بعضهم فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. ثم قال يا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحها وحجة ما أقطعها للمناجع. أي أن مجرد لا إله إلا الله مع تخلف العمل بمعناها لا تنفعه أبدا.
كافر أو عمل الكفر،
نعم
يقول
عملك كفر، يقول عملك كفر وهذا يقتضي كفرك.
أيضا هذا معين عن الكفر، هذا العام الكفر وهو كافر بعمله، ونطلق عليه أنك كافر بعمله ما دام أنه صرف العبادة لغير الله. لو مات على هذه الحالة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه المسلمون، وإذا لم يمت بانت منه زوجته حتى ولو قالها المرة، لأنه من جنس من صلى بلا ولود، فهل تصح الصلاة بلا ولود؟ صلاة وجودة عليه ما دام يصلي وجل يستمع الصلاة، فهذا يقول لا إله إلا الله ولكن أفسدها وأبطل معناها باستجارته وطلب المدد من غير الله، لأن لا إله إلا الله تقتضي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والعبادة التي هو مستحق لها وحده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى وتفاوضها وأجبها ليعلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفاوضها ليعلمنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم
يعلمون منها مراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن
وتفاوضها ليعلمنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية
الكلمة إفراد الله بالتعلق،
إفراد الله بالتعلق والبراءة والصلاة والبراءة منه، إنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا وجعل آلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى والكفار الجهال يعرفون من هذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله، يعرفون منها ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الكلمة من إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه، فهم فهموا هذا وعلموا المعنى الذي يريده الرسول من هذه الكلمة، وهي حين قال لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال عمه أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، تبا لك بمعنى خسارة لك وهلاكا لك ما جمعتنا إلا لهذه الكلمة، أنزل الله تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. أما أبو جهل فقال أجعل الآلهة إلها واحدا، لأنه فهم من هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله أن الإله واحد وأن الإله لا يتعدد، قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وذلك لأن المشركين عندهم عدة آلهات، فثقيف ومن التحق بهم من قبائل العرب إلههم اللات، وقريش وبني كنانة ومن التحق بهم من قبائل العرب آلهتهم العزى، وبني هلال ومن التحق بهم من قبائل العرب آلهتهم منات، وأهل نجد ومن التحق بهم من قبائل العرب آلهتهم شيء يسمى ذو الكعبات، وهي بيت صنم يطوفون به ويأتون إليه وينظرون له، كل عنده آلهة وكل عنده معبود وكل عنده ما يتقرب به إلى الله، زعما منهم أنهم وسطاء بينهم وبين الله. هذه الكلمات تبطل هذا كله وهي لا إله إلا الله. أبو جهل عرف منها ما هناك إله، لا ذو الكعبات ولا منات ولا العزى ولا اللات ولا غيرها، ما هناك إلا واحد هو الإله فقط، ولهذا قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني إن هذا لشيء عجب جاء به هذا الرجل. فالمصنف يقول من العجب أن أبا جهل عرف من هذه الكلمة ما لم يعرفه بعض علماء المسلمين اليوم، وأبو جهل فهم منها ما لم يفهمه كثير من علماء المسلمين اليوم، حيث ظنوا أن لا إله إلا الله إنما هي تدل على أن الخلق والرزق والتدبير بيد الله فقط، وظنوا أن هذا المعنى هو مدلول كلمة الإخلاص، فأبو جهل عرف منها ما لا يعرفه هؤلاء، والله أعلم.
اذكرهم من علماء المسلمين. دم ولا
متعجب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. فإذا عرفت أن في حالة الخارع تعرفون ذلك فالعجب من يسأل الإسلام ولا يعجب من تفسير هذه الكلمة، بل يظن أن ذلك هو التلف بحضور هذا من غير اعتقاد القلب، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر عن غير الله.
فلا خير في رجل
جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
فإذا عرف ما تقدم من بيان معرفة لا إله إلا الله وما دلت عليه نفيا وإثباتا، وعرفت أنهم غلطوا أي المشركين في زماننا لم يفهموا منها ما فهمه جهال مشرك العرب، فإن الحاذق منهم يظن أن معنى لا إله إلا الله أي لا إله يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمور ولا يحيي ولا يميت إلا الله، يظن أن هذا هو معنى هذه الكلمة، يعني أنها تقرر توحيد الربوبية فحسب، فيكون معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مدبر ولا متصرف في هذا الكون إلا الله، هذا هو الحالق منهم. وأبو جهل وأبي بن خلف صاروا أعلم من هذا المتعلم في زماننا بمعنى هذه الكلمة، فهم فهموا أن لا إله إلا الله تدل على نفي العبادة لغير الله وإثباتها له وحده لا شريك له، وأن معنى لا إله أي لا معبود بحق لا في الذبح ولا نذر ولا دعاء ولا توكل ولا إنابة ولا استعانة لا تكون لأحد إلا لله وحده، أي أن العبادة تكون له وحده، هذا الذي فهمه أبو جهل وأضرابه من هذه الكلمة، فصار أبو جهل وأضرابه أعلم بكثير من أهل زماننا بتلك الكلمة، لهذا قال المصنف: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لظن هذا الرجل الذي وفي زماننا أن معناها أن الكلمة تقرر توحيد الربوبية لله وحده، وهذا لا تدل عليه الكلمة فقط، نعم تدل عليه لكنها تدل على ما هو أشمل من هذا، لأن توحيد الربوبية مقر به مشرك العرب، بل جميع أصناف بني آدم لا ينكره أحد منهم إلا من شذ، فعقلاء النصارى وعقلاء اليهود وأجناس بني آدم معترفون بتوحيد الربوبية، حتى إبليس فإنه معترف بتوحيد الربوبية، كما في قوله تعالى حكاية عنه: قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فهذا اعتراف من إبليس أن له ربا. وش معنى الرب؟ الذي قال في إبليس ربي أمرني ربي، إيش معنى رب؟ إذا سألنا قلنا وش معنى الرب؟ تقول معنى المالك المعبود المتصرف، هذا معنى الرب. أنا سئلت عن الرب تقول هو المالك المعبود المتصرف، هذا يعرفه إبليس. ربي أنظرني، معنى أنظرني اعتراف من إبليس أن الله هو القادر على إنظاره إلى يوم يبعثون، اعتراف من إبليس أن الخليقة لا بد وأن تبعث من قبورها وتجازى المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال الله إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فكيف يقال إن الكلمة لا إله إلا الله تدل على هذا فحسب وأن هذا هو معناها؟ فأصبح أبو جهل ومشرك العرب يعرفون منها وما دلت عليه ما لا يعرفه كثير من منتشر العلم في زماننا بظنهم أنها تدل على توحيد الربوبية فقط، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت شرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يعرف به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله وعرفت دين الرسول الذي أرسلهم الله به، وعرفت دين الله الذي أرسلهم الله به،
والذي لا يقبل الله من أحد سواه،
الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما صار، عرفت ما أصبح عليه ما أراد الناس اليوم من الجهل بهذا أفادت فائدة من الأولى، فرحوا بحول الله ورحمته كما قال تعالى قل بحول الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وأخر مما يجمعون، وأفادت أيضا الخوف العظيم.
إذا عرفت، يقول المصنف إذا عرفت ما قلت لك مما تقدم من معنى لا إله إلا الله وأنها تبطل وتنفي جميع ما يعبد من دون الله، وأنها تثبت العبادة لله وحده لا شريك له، وأن أبا جهل وأضرابه يعرفون من هذه الكلمة معناها بخلاف ما عليه مشرك العرب مشرك الناس اليوم، فهم يظنون أن لا إله إلا الله تدل على الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فصار أبو جهل بهذا أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ذلك وعرفت الشرك بالله وهو تسوية غير الله بالله بما هو من خصائص الله، وعرفت ما عليه غالب الناس اليوم وما أصبحوا فيه من الشرك، أفادك ما تقدم بفائدتين: الأولى الفرح بفضل الله، فإن الفرح بفضل الله وفضل الله أن عرفك بالإسلام وجعلك من أهله، فهذا معنى قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمعنى هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلك من أهل الإسلام، فينبغي أن تفرح بهذا وأن يسرك هذا السرور العظيم. هذه هي الفائدة الأولى، أن عرفك بالإسلام وعرفك وكما ينافي الإسلام، وأن جعلك من أهله رحمة منه وإحسانا منه إليك. هذه هي الفائدة الأولى. والفائدة الثانية تأتي، وهي أنك تخاف الخوف الشديد بأن تنسلق من هذا الإسلام وأن تعرض لك شبهة تخرجك من هذا الإسلام الذي قال الله فيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده هي نعمة الإسلام، أن عرفهم بالإسلام وجعلهم من أهل الإسلام، لكنه يخاف أن ينزع منه هذا الإسلام أو هو ينزع من الإسلام فيبقى مع القسم الثاني
الذين لا خير فيهم والذين هم أعداء الرسل وأعداء الدين الإسلامي كما تقدمت الإشارة إليه وكما سيأتي بيانه في كلام المصنف عند قوله وأعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء كما يأتي وأن الأعداء يكون لهم حجج والوصاحة وعلوم وبلاغة ويكون عندهم من الحجج لكن حججهم تذهب شبهللا فالعام من الموحدين يغلب الآلاف من علماء المشركين الذين قال إمامهم ومقدم إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم إلى كما سيأتي بيانه إن شاء الله والله أعلم.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة إلى آخره إلى قوله وإن جندنا لهم الغالبون. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان وإنما خفوا على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب بباطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جناك بحق وأحسنتك تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل ما حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة وأنا
أذكر
والعام من الموحدين يغلب الآلاف من علماء المشركين لأن حججهم أوهى من بيت العنكبوت فهم ليسوا على بينة وليس عندهم حجج على باطلهم. فالعامي من الموحدين ممن قرأ القرآن يستطيع أن يرد شبه العلماء من علماء المشركين المحتفلين بالقبور وعبادتها والذبح لها لأنه لا دليل لهم ولا مستند عندهم ولكن نصيت إلى حجة الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقد من الله علينا بهذا القرآن العظيم الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما ينقض بطلانه ويدحض حجته كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن عام شامل فيه كل خير وفيه من الحجج ما يدمى ويبطل حجج المخالفين من المشركين وغيرهم. قال بعض المفسرين على هذه الآية ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل صاحب باطل يأتي بحجة بطلان يستدل بها على باطله هي عامة إلى يوم القيامة يعني فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ومن جملة ما في القرآن هي هذه الآية ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق أي ما يأتونك بأي باطل يستدلون به على باطلهم إلا جئناك بما هو أحسن من مبينين فيه الحق وأحسن تفسيرا أي إيضاحا وبيانا. بل هذه الآية عامة في كل صاحب باطل يأتي بحجته إلى يوم القيامة إذ أنها دامغة لحجته مبينة لبطلانها. فعباد القبور المفتتنون بها ليس عندهم حجج إلا أشياء ترهات يقولون إنها وسائط بيننا وبين الله والقرآن أبطل هذا يقولون لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه القرآن أبطل هذا يقولون إنهم شفعاء لنا عند الله ولهم جاه ونطلب منهم القرآن أبطل هذا كل الله الشفاعة جميعا إلى غير ذلك مما دل عليه القرآن العزيز، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى: وما يسر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكل مستجاب يهلكون في زماننا علينا، فنقول جوابا جواب الباقي من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب متشابه وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله واحذروهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك، يعني بعد ما تقدم أذكر لك أشياء منها ما كان يحتج به أهل المشركون من أهل الباطل في زماننا علينا، وذلك أنهم يحتجون بآيات يقولون إن الآيات اللي عندهم يحتجون بها إنها نزلت من المشركين، ونحن لسنا مشركين بل نزلت من يعبد الأصنام كما يأتي، أو يأتون بشيء لا دلالة فيه. فيقول المصنف: نجيب عن شبههم بجواب مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الفائدة الكبيرة، والفائدة الأمر المهم والفائدة الكبيرة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا استدل عليك بما لا تعرف فقل إن هذا من المتشابه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أنه قال: إذا رأيتم الذي يتتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، يعني أن في قلوبهم زيغ. أما الجواب المفصل فهو يأتي ويمثل للعمر، والمصنف سيمثل للمسائل التي يستدل بها أهل الباطل وترد عليهم بالجواب المجمل كما يأتي في قوله مثال ذلك، وهو قول إن الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويستدل بهذا. ليس من لازم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم يسألون أو يصرف لهم شيء من العبادة مما هو حق لله سبحانه وتعالى كما يأتي بيانه فيما بعد مفصلا إن شاء الله، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويتبعون المتشابه وما يصدق لكم أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلق مع الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمرهم بين بين لا أحد أن يغير ما يعلم. وما ذكرته لي أيها المشركون وما ذكرته لي أيها المسلمون من القرآن أو كلام أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أطلع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد شديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى
فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو الحظ العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا حق الذين آمنوا وكانوا يتقون، لكن هل لي دلالة على أن نعبدهم أو أن نذبح لهم وننذر؟ وإلا نحن نعرف أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا في مدح لهم وتنويهم بفضلهم. ولهذا جاء في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فهل الآية على أننا نتعلق بهم ونذبح لهم وندعوهم ونسألهم تفريج الكروبات؟ أبدا، ما ليش الآية. أو قال لك إن الأنبياء لهم شفاعة ولهم جاه، كل هذا حق، لهم شفاعة ولهم جاه، لكن إن كنت تعرف الجواب العلمي فأجبه ورد عليه باطلا. وإذا كان ما عندك علم وجاءك بهذه الأشياء واستدل على رأيك بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء لا تفهم من القرآن فقل له أنا أقطع أن كلام الرسول لا يخالف القرآن أبدا وأن القرآن لا يتناقض أبدا بالكلية، أنا أقطع يقين أن القرآن لا يتناقض وأن كلام النبي لا يخالف القرآن بل يبينه ويبشره، ولكن كلامك هذا أنا لا أفهمه ولا أعرفه ولا شأن لي فيه أي شيء إلا أني أعرف أن القرآن لا يتناقض وأعرف أن السنة الصحيحة لا تخالف القرآن بل تؤيده وتعبر عنه وتوضحه وتفسره، وكلامك هذا قد يكون من المتشابه الذين قال الله فيه إن الذين في قلوب فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، بهذا تتخلص وقد رددت عليه ردا محكما بينا. فهذا الجواب لا تتساءل، هذا ما يقول مسلم. وما ذكرته لي أيها المشرك من التعلق على الملائكة أو دعاء غير الله فالقرآن يبطله ويرده، فإذا كانك ما تعرف أن القرآن يرد ولا يبطله وليس عندك علم وقد استدل عليك بما لا علم لك به ولا جواب لك عنده ولا جواب عندك لا، فقل له لا أفهم كلامك ولا أدري عما تقول غير أن عندي أمران. فالله يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وإن كان حق مثلا ليس هو من قسيم المتشابه، لو قلنا ليس من قسيم المتشابه فهذا تبين له السنة إن كان عندك شيء من معرفة السنة، وإذا لم يكن عندك شيء فتجاوب الجواب السابق بأن القرآن يأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، تبين الحكمة في خلق الجن والإنس وهي العبادة. وأما ما تقول لا أفهم، هذا أمر محكم بين وهو جواب جيد على ما يقوله المصنف رحمه الله، قال فخذ ولا تشتهن بهذا الجواب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والمصنف يريد بهذا أنه هو الجواب المجمل، أما الجواب المفصل فهذا يأتيك فيما إذا استدللت عليه بشيء من الآيات القرآنية وقال إن هذه الآية نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام
أو قال كيف تجعلون عيسى مثل الأصنام، أو تجعلون الملائكة مثل الأصنام، مثلا فأنا أطلب من الملائكة فكيف تنزلون الآيات التي نزلت في من يعبد الأصنام على أناس يعبدون الله إلا أنهم يرجون شفاعة الملائكة ويتعلقون بهم، أو أن هذا خاص بعيسى لأنه رسول الله ولأنه أحد أولي العزم. وجواب هذا كله يأتيك فيما بعد في الجواب المفصل، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد صلى رحمه الله تعالى. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة كثيرة على دين الرسل بعد يصدون بها الناس عنه، مثل قولهم نحن لا نشرك بالله ونشهد أن لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مجيب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شأن، وإنما أرادوا منها الحياة والشفاعة، وأقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، فإن قال هؤلاء
البركة ووضح ما ذكر الله في كتابه ووضح. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة وشبه عديدة يصدون بها الناس عن دين الرسل، فيقول لك المعترض يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا أصلي وأصوم، وأنا أعتقد أن عبد القادر أو ابن عباس أو أحمد البدوي لا يضر ولا ينفع وليس له مكانة، وإنما النافع الضار هو الله، لكن هؤلاء الصالحون لهم جاه عند الله ولهم منزلة وأنا مذنب، فأنا أدعوهم من أجل أن يشفعوا لي عند الله ومن أجل أن يرفعوا حاجتي إلى الله، فهم عند الله بمنزلة الوزراء عند الملوك، فلا بد أن أتيهم وأدعوهم وأذبح لهم من أجل أن يشفعوا لي ويرفعوا حاجتي إلى الله. يقول لك هذا، وإلا أنا أعتقد أن الله هو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يكشف الكروبات، وهو الذي يغيث اللهفات، وبيده الضر والنفع، وبيده الخلق والرزق، وبيده التدبير، لكن هؤلاء ما هم إلا شفعاء وأطلب جاههم فقط. فجاوبه بما تقدم. وش الذي تقدم؟ تقول له نعم، أن تقول إني لا أطلب من عبد القادر شيء إلا لأنه رجل صالح، وإلا أنا أعرف أن الذي يقضي الحاجات هو الله، والذي يشفي المرضى هو الله، والذي يكشف الكرب هو الله، ولكني أنا آتي القبر عبد القادر أو البدوي أو الرسول فأقول اشفع لي عند الله، ارفع حاجتي إلى الله، أنا في جوارك، أنا في حسبك. قل له هذا الذي أنت تقوله هو عين شرك المشركين الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون يعرفون أن أوثانهم كاللات والعزى وذو الكعبات لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تدبر أمر من دعاها، وإنما جعلوها وسائط فقط بينهم وبين الله، ومع هذا كفرهم الله في القرآن وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. فقولك من جنس قول المشركين الذين قاتلهم الرسول واستباح دماءهم وأموالهم سواء بسواء، لأن المشركين لم يعتقدوا في أوثانهم أنها هي التي تجلب النفع أو أنها هي التي تدفع الضرر أو أنها تكشف المرض أو أنها تجلب لك الرزق، أبدا، هم يعتقدون أن ذلك كله لله، ولكن يقولون العزى مثلا لها مكانة عند الله وهي شجرة سمر وهي مطيعة لله ليست عاصية وإن من شيء إلا يسبح بحمده هذه شجرة سمر لها مكانة توسل بها بأن ترى حاجتي إلى الله وهي واسطة بيني وبين الله. قل له ألم تقرأ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى يعني أضرت أم نفعت ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيجة يعني جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا هو عين شرك المشركين. وتأتيك الآيات الدالة على هذا ويقول لك الخصم هذه نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. فتجاوبه أيضا بجواب آخر يأتي بيانه في كلام المصنف والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أتقول للناس اتخذوني
إلهين. لا قبل الله هديك ما قريتها. يعني قال هؤلاء الآية نزلت في من يعبد الأصنام. ما قريتها. ما قريتها.
قال رحمه الله تعالى من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت
قبل قبل الله هديك. أقول قبل هذا وقفت على فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام.
إن قال هؤلاء الآيات التي إن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين من مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما. فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب الآية ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام وكيف نبين لهم الآيات ثم أمرنا يفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال الكفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فإذا قال المشبه المبطل هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام إيش الآيات؟ يعني مثلا إنسان يذبح للبدوي وينذر لعبد القادر الجيلاني أو يأتي إلى الرسول فيقول يا رسول الله اشفع لي المدد المدد يا رسول الله قل له أنت هذا شرك لا يجوز فإنك صرفت حق الله لغيره. فإذا قال لك ما الدليل على أنه شرك قلت لا أنت الأدلة كثيرة لكن منها قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. واستدلت عليه بقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة